وصلنا في الأسوان إلى درس 15، يعني بقينا تقريبا 5 دروس. اليوم بنحاول نخلص الدليل العقلي اللي هو درس 15 و16، وبكرة إن شاء الله نحاول إن احنا نخلص بقية الدروس. بكرة حاولوا تدخلون بدري، يعني على الساعة 5، لأنه بيصير طويل شوي حتى ما يبقى لنا شيء إلا بعد بكرة، ونقدر إن احنا ناخذ إما المكاسب أو تصميم المواقع ولو رؤوس أقلام، بحيث إن احنا نختم هذه الجزئية المتبقية، ما يصير إلا باقي شيء إن شاء الله. في الدرس 15 من الأصول، العلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، مثل ما قلنا في أصول الحلقة الأولى، يحاول يركز على المفاهيم ويعطينا نظرة عامة عن الأصول. هذه المفاهيم ما بتتكرر مرة ثانية، يعني في أصول حلقة ثانية بيعتمد على أصول الحلقة الأولى في بيان المفاهيم، ما بيكررها مرة ثانية، بيستخدمها مباشرة. يفترض أن الطالب يكون ويش؟ اعتاد على هذه المفاهيم. هنا بين لنا الجعل والفعلية. ما المقصود بالجعل وما المقصود بالفعلية؟ يقول السيد الشهير أنه مثلا بالنسبة للحج، أوضح الأمثلة، لله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. يقول الحج واجب من الواجبات، إحنا لما نعدد أركان الإسلام نذكر ماذا؟ الحج. ولكن واضح أن ليس كل الناس يجب عليهم الحج الآن، وإنما هناك بعض في الاستطاعة بأنواعها. فيقول أن للحكم ثبوتين، ثبوت الحكم في الشريعة وهو أصل وجوب الحج، اللي يخلينا لما نعدد واجبات الإسلام نذكر الحج من ضمن الواجبات، ولعل هذا الذي يعدد الواجبات لا يجب عليه الحج ولكنه يذكر الحج من ضمن الواجبات. إذا هناك ثبوت للحكم في الشريعة، هناك جعل للحكم، والآخر ثبوت بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك، وهذا معنى فعلية الحكم. ونحن نعرف على هذا الأساس، يعني على أساس فكرة وجود ثبوتين في الشريعة للأحكام، أن الحكم بوجوب الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته في الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه، يعني على إرادة الله سبحانه وتعالى فقط. هذه نقطة مهمة، يعني الأحكام لا تتوقف إلا على الإرادة الإلهية في عالم الجعل والتشريع، وجعل من قبل الله سبحانه وتعالى. عالم الجعل لا تتوقف عليه تحقق القيود والشروط، الإرادة الإلهية فقط هي الحاكمة في عالم الجعل والتشريع، سواء توفرت استطاعة عند المسلمين فعلا أو لا، حتى ما في ولا واحد مستطيع. الله سبحانه وتعالى عندما يريد أن يجعل وجوب الحج يجعله بإرادته، إرادة الله كافية. هذه نقطة مهمة نستفيد منها في أكثر من موضوع في الحلقة الثانية. وأما ثبوت وجوب الحج على هذا المكلف أو ذاك، ثبوت الوجوب، فعلية الوجوب، فإنه إضافة إلى تشريع الله وجعله لابد أن يتوفر على وش؟ يتوقف على خصائص الاستطاعة في المكلف. هذا اللي بالأخضر هي المفاهيم. الثبوت الأول للحكم، يعني ثبوته في الشريعة، يسمى بالجعل. ما المقصود بجعل الحكم؟ يعني أنه تشريع هذا الحكم لا يتعلق إلا بإرادة الله سبحانه وتعالى فقط في عالم التشريع. والثبوت الثاني للحكم، أي ثبوته على المكلف، على هذا المكلف بالذات، يسمى بماذا؟ بالفعلية، أو فعلية الحكم أو المجعول. فجعل الحكم معناه تشريع من قبل الله سبحانه وتعالى، والإرادة الإلهية هي الحاكمة فقط. وفعلية الحكم معناها ثبوته فعلا لهذا المكلف أو ذاك، يعني بلحاظ القيود والشروط، خصوصيات المكلفين. واضح أخوات؟ هذا بالنسبة إلى الجعل والفعلية. إذا عرفنا معنى الجعل ومعنى الفعلية، وذكر لنا أن هناك للأحكام القاعدة الأولى، للأحكام ثبوتين، ثبوت يتعلق بعالم الجعل وثبوت يتعلق بعالم المجعول. القاعدة الثانية أن عالم الجعل لا يتأثر بأي شرط وأي قيد لإرادة الإلهية هي الحاكمة، أن في عالم المجعول بالإضافة إلى إرادة الله وتشريع الله فهناك ماذا؟ تلحظ القيود حتى يتفعل هذا الحكم في ذمة أحد المكلفين. هذه النقاط المذكورة في هذا القسم. أما بالنسبة إلى موضوع الحكم، موضوع الحكم، ما هو المقصود بالموضوع؟ الموضوع هو كل القيود التي يتوقف عليها فعلية الحكم في عالم المجعول. إذا موضوعات الأحكام هي القيود الداخلة في ماذا؟ في الحكم. مثلا الحاج واجب على المستطيع، كان التصوير شيء يقول أين موضوع الحكم؟ أين الموضوع؟ هي القيود الاستطاعة، القيود التي تحقق تفعيل وش؟ الحكم. أو مثلا بالنسبة إلى الصلاة، تجب الصلاة عند الزوال مع الوضوء، فالوضوء وكل الشروط اللي تدخل في تحقق الحكم والزوال كلها وش فيها؟ تمثل موضوع الحكم. وليس الحج هو موضوع الحكم، وليس الصلاة هو موضوع الحكم. هذه غلطة يقع فيها كثير، حتى اللي يدرسون الحلقة الثالثة أحيانا يتصورون أن موضوع الحكم هو نفس المتعلق، هذا متعلق الحكم، نيجي بعد شوي إن شاء الله. إذا موضوع الحكم هو الذي يفعل الحكم، هذه نقطة مهمة. واضح من تعريف موضوع الحكم أيضا نستنتج قواعد. يقول السيد الشيخ: إذا عرفنا، يعني الحين بيرتب على هذا المفهوم لموضوع الحكم، يرتب عليه نتائج، يستنتج، يرتب عليه قواعد. يقول: إذا عرفنا معنى موضوع الحكم استطعنا أن ندرك أن العلاقة بين الحكم والموضوع تشابه ببعض الاعتبارات العلاقة بين المسبب وسببه كالحرارة والنار. فكما أن المسبب يتوقف على سببه، كذلك الحكم يتوقف على موضوعه، الحرارة تتوقف على النار. أيضا الحكم متى يتفعل؟ إذا تحقق الموضوع، فيعتبر الموضوع وجوده وتحققه علة لتحقق الحكم، سبب لتحقق الحكم ولتفعل الحكم. فالقاعدة الأصولية أن فعلية الحكم تتوقف على فعلية الموضوع. لاحظوا، فعلية الحكم وليس إنشاء الحكم، وليس جعل الحكم. جعل الحكم في عالم الجعل وإنشاء الحكم في عالم الجعل لا يتوقف إلا على إرادة الله سبحانه وتعالى، ولكن في عالم المجعول في التفاعل، فإن تفاعل هذا الحكم وفعليته يتوقف على فعلية الموضوع، فعلية موضوعه. هذه قاعدة. القاعدة الثانية أن الحكم متأخر رتبة على الموضوع، طبعا متأخر رتبة وليس مثل المفتاح، لما نفر إذا تذكرت بالسلاح، يعني من حيث الوجود الموضوع ينوجد مع الحكم، ولكن من حيث الرتبة الوجودية، يعني من حيث الوجود الزماني، يوجدوا مع بعض. لا يمكن أن نجد موضوع بعدين بعد دقيقة يأتي بعدها الحكم، لا، الموضوع مع الحكم من حيث الزمان، ولكن من حيث الإيجاد، من حيث الوجود، من حيث التفاعل، الموضوع يتفعل ثم يتفعل بعده الحكم. كما أن كل علة عندما تنوجد، كل علة تتفعل قبل رتبتها الوجودية أرفع وجودا من المعلول، ولكن زمانا متساوين في الزمان. مجرد ما يتفعل الموضوع مباشرة في نفس اللحظة التي يتفعل فيها الموضوع يتفعل الحكم، مثل ما اليد عندما تحرك المفتاح مباشرة المفتاح، مو بعد دقيقة تحرك المفتاح مع حركة اليد زمانين، ولكن رتبة وجودا حركة اليد متقدمة على حركة المفتاح. واضح؟ أيضا هذه نقطة مهمة. استنتجنا هذه القاعدتين من وين؟ من تعريف الموضوع، وهذا اللي نسميه إن شاء الله في الحلقة الثانية بإذن الله، نسميه القضايا التحليلية. إذا تفتحون الحلقة الثانية في الدليل العقلي في البداية يقسمها، يقول في عندنا أدلة عقلية على أحوال القضية، قضية حقيقية، وفي عندنا قضايا تركيبية. الحين هنا زي الشيء أكثر القضايا اللي ذكرها قضايا تحليلية، يعني من تحليل المفهوم يذكر لنا ايش مجموعة من القواعد العقلية. نفتحي معنى موضوع الحكم، فعلية الحكم وغيرها. زين، في عندنا إشكال يجيب عليه هني باختصار، يقول بناء على ذلك هناك قضايا في علم الأصول وإشكالات نستطيع أن نعالجها بهذه القاعدة أن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع. من هذه القضايا أنه لا يمكن أن يكون موضوع الحكم أمرا مسببا عن الحكم نفسه. مثلا وش يعني هالكلام؟ يعني البعض يقول، هذا يسأل، هل العلم بالحكم مأخوذ في موضوع الحكم؟ هل أن قيد من قيود الموضوع، مثلا إذا علمت بوجوب الصلاة وجبت الصلاة، هل العلم العلم بالحكم مأخوذ في موضوع الحكم أو لا؟ هل الحكم يشمل العالم بالحكم والجاهل أو لا؟ يشمل يختص بالعالم فقط. من يعلم بالأحكام تجب عليه الأحكام. هذا البحث يبحث في الحلقة الثانية وفي الحلقة الثالثة، وطبعا بحث أصولي، يعني على أي أساس احنا نجيب بنعم أو لا. واضح؟ يقول السيد الشهيد احنا هنا طبعا في البعض قال لنا لا، لا يمكن. لماذا؟ لأننا سوف نقع في الدور. لماذا نقع في الدور؟ يقول إذا أخذنا العلم بالحكم قيد في الموضوع، زين، هو أصل الموضوع متى يتحقق؟ يتحقق بعد الحكم، متى يتحقق؟ يتحقق بعد الموضوع، يعني أول شيء الموضوع يتفعل، ثم يتفعل الحكم، ثم يصير عند المكلف علم بالحكم. يعني العلم بالحكم في المرتبة الثالثة. إحنا إذا جعلنا قيد، يعني في المرتبة الأولى قيد للموضوع، نقول لا، العالم بالحكم يجب عليه الحكم، العالم بالصلاة يجب عليه الصلاة. زين، هذا معناه أن إحنا قدمنا المتأخر. العلم بالحكم في المرتبة الثالثة، جعلناه في المرتبة الأولى، قيدنا الموضوع ده، وبالتالي لن يتحقق هذا الموضوع، لأن العلم بالحكم لا يتحقق إلا بعد أن يتولد الحكم. وذكرنا أن الحكم متأخر رتبة عن الموضوع، يعني ما يتولد الحكم، ما يتفعل الحكم عفوا، إلا عندما ماذا؟ عندما يتفعل الموضوع. وإحنا منعنا تفعل الموضوع لأن جعلنا قيد من القيود هو العلم بالحكم، فإحنا له لا يمكن العلم بالحكم، لا يمكن أن يعلم المكلف بالحكم إلا بعد أن يتفعل هذا الحكم. واضح؟ فقالوا هنا في عندنا سوف نقع في الدور إذا جعلنا العلم بالحكم قيدا في موضوع الحكم، وبالتالي قال البعض بأن الأحكام وش فيها؟ لا يشترط فيها العلم بها. واضح؟ لماذا؟ لأن العلم بالحكم متأثر رتبتين عن موضوع الحكم، وبالتالي لا يمكن أن يؤخذ العلم بالحكم قيدا في الموضوع. طبعا هني سيد الشهيد في الحلقة الثانية بيجاوب على الدور، بيقول إن إحنا لا نقع في الدور بناء على تقسيمنا إلى عالم الجهل وعالم المجهول. لكن هني ظاهرنا ما بيجاوب عليه، في الحلقة الثانية بيجاوب عليه، ومثاله العلم بحكم أنه مسبب على الحكم، لأن العلم بشيء فرع الشيء المعلوم، ولهذا يمتنع أن يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه، لأن يقول الشارع أحكم بهذا الحكم على من يعلم بثبوته، لأن ذلك يؤدي إلى الدواء. هني بس ذكر الإشكال ولم يجب عليه السيد الشهير، واضح؟ أما العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه، قلنا في عندنا 6 أنواع للعلاقات. العلاقات القائمة بين الأحكام بعضها البعض، بين داخل الحكم الواحد، والعلاقات القائمة بين الحكم وموضوعه، ذكرناها من شوي. العلاقات القائمة بين الحكم ومتعلقه، وش المقصود بالمتعلق؟ يقول السيد الشهيد المتعلق هو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الوجوب عليه. عندما يتوجه الخطاب التكليف للمكلف يقوم بفعل معين، أو يتوقع منه أن يمتثل أو يفعل فعل معين، ذلك الفعل هو المتعلق، مثل الصلاة، مثل الحج، هذا متعلق الحكم من شوية. إذا يجب أن نميز بين المتعلق والموضوع. سيد الشهيد اللي يقول نستطيع أن نميز بين المتعلق والموضوع، هذا أيضا قاعدة بيعطينا الحين من خلال هذا التمييز، بيعطينا قاعدة أصولية. يقول المتعلق يوجد بسبب الوجوب، فالمكلف يصوم لأجل وجوب الصوم عليه. المتعلق يوجده الحكم، بينما يوجد الحكم نفسه بسبب الموضوع، يعني يتفعل الحكم بسبب الموضوع. واضح؟ الموضوع يفعل الحكم، والحكم يفعل المتعلق. وعلى هذا الضوء نستطيع أن نميز بين متعلق الوجوب وموضوعه، فإن المتعلق يوجد بسبب الوجوب، هنا يوجد يعني يتفعل، وليس يوجد ثبوتان، لأن في عالم الجهل قلنا ما له علاقة، خلاص بعد هذه واضح صار الحين، كل الكلام عن الوجود والثبوت كلها عن التحقق، كلها يعني التفاعل وليس عن أصل وجود التشريع. زين، وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على وجود الموضوع، بينما يكون سببا لإيجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه، داعيا باعثا للمكلف، يعني محرك للمكلف. الحكم وش يسوي؟ يحرك المكلف. إذا ما هي فوائد الحكم الشرعي؟ فوائد الحكم الشرعي يوجد المتعلق من جهة، ويحرك المكلف نحو ذلك. أنا أقول يجب الصوم على المستطيع العاقل البالغ الآخر غير المريض، فالآن حددت الوجوب، متعلق الوجوب، فأوجدت وفعلت هذا الوجوب في ذمة المكلف، إلا تتحقق في هذه القيود، ودعوت يعني في إلزام، لأن الوجوب في إلزام، الحرمة في إلزام، حتى الاستحباب في نوع من الباعثية والتحريك الترغيب. فالأحكام الشرعية من جهة تفعل المتعلق، ومن جهة أخرى تحرك المكلف. وعلى هذا الأساس نعرف أن من المستحيل، وعلى هذا الأساس يعني الآن أيضا قاعدة فرعية تترتب على متعلق الحكم، من المستحيل أن يكون الوجوب داعيا إلى إيجاد موضوعه ومحركا للمكلف، كما يدعو إلى إيجاد متعلقة. يعني الحكم لا يوجد الموضوع، وإنما ماذا؟ يوجد المتعلق. والقاعدة الأصولية هذه، كل حكم يستحيل أن يكون محركا نحو أي عنصر من العناصر الدخيلة في تكوين موضوعه. الحكم لا يكون الموضوع، وإنما يتكون بعد الموضوع وبسبب الموضوع، بل يقتصر تأثيره وتحريكه على نطاق المتعلق، يؤثر في تفعيل المتعلق ويحرك المكلف نحو الإتيان بذلك المتعلق. هذا الدرس الخامس عشر. الدرس السادس عشر وهي تكمين الأدلة العقلية، العلاقات القائمة بين الحكم والمقدمات. قلنا المقدمات أو الشروط التي تساهم التي تمثل في الواقع موضوع الحكم. هذه المقدمات على نحوين، في عندنا مقدمات مثل الاستطاعة، لا تفتحون كتب الرسالة العملية، هل يجب تحصيل الاستطاعة أو لا، متى ما تحققت يتحقق الحكم وهو وجوب الحج. يقولون متى ما تحققت لا يجب على المكلف أن يحصل الاستطاعة، ولكن بالنسبة إلى الوضوء مثلا، بالنسبة إلى الصلاة، هل يجب تحصيل الوضوء أو لا؟ يقولون نعم يجب على المكلف أن يتوضأ، لأن إذا وجب شيء وجبت مقدمته. ما الفرق بين الاثنين؟ بين مقدمة الصلاة وهي الوضوء أو طهارة اللباس أو طهارة المكان وغيرها، وحتى نفس الصلاة مقدمة من مقدمات الصلاة الوقت. هل يمكن المكلف أصلا أن يحصل الوقت، يعني يتحكم في وقت الصلاة؟ لا، متى ما حصل الوقت يجب على المكلف الصلاة، متى ما حصل وقت الصلاة. وقت الصلاة، دخول وقت الصلاة مقدمة من المقدمات، تختلف عن طهارة اللباس التي هي أيضا مقدمة من المقدمات. إذا في عندنا نحوين من المقدمات. في مقدمات يتوقف عليها وجود المتعلق، ومقدمات أخرى تدخل في تكوين موضوع الوجوب. إذا المقدمات تؤثر وتتعلق بماذا؟ بالموضوع، ومقدمات تتعلق بالمتعلق. من المقدمات اللي تدخل في الموضوع النية بالنسبة إلى صوم شهر رمضان. إذا ما نوى أن يصوم شهر رمضان قربة لله تعالى فإنه ما ينحسب صيام، صحيح؟ منها النية، نية الصلاة، أو في المثال الذي كان معنا شوي الوضوء بالنسبة إلى الصلاة. هذه كلها وش فيها؟ داخلة في أو اللي هي الوقت بالنسبة إلى الصلاة، داخلة في وش؟ في أصل تحقق وش الموضوع، موضوع الحكم. زين، هذه نوعين من المقدمات. بناء على هالنوعين الحين بيرتب السيد الشهيد مجموعة من النتائج. يقول في البداية كل مقدمة دخيلة في تحقق موضوع الحكم يتوقف عليها الحكم، ولا يوجد الحكم بدونها. وبالتالي إذا كان ما في حكم فالمكلف غير مطلوب وغير مسؤول عن تحقق تلك المقدمة، لأن أصلا ما في حكم متوجه إلى هذا المكلف حتى يتحرك ويصير في باعثية ومحركية للإتيان بالمقدمة. ما في حكم أصلا، واضح؟ لماذا؟ لأن المقدمات داخلة في لها أثر، ومن خلالها توجد وتفعل وش الموضوع. خلافا للمقدمات التي لا تدخل في تكوين الموضوع وإنما يتوقف عليها وجود المتعلق فقط، يعني أنا حتى أوجد الصلاة لابد من أن أتوضأ ألبس لباس طاهر وغيرها حتى أستطيع أن أوجد الحصة المطلوبة من الصلاة. هذه المقدمات التي يتوقف عليها وجود المتعلق المكلف مسؤول عنها. لماذا؟ لأن الحكم إن وجد قبل الآن كان وجود المقدمات متعلقة بالمتعلق، الحكم وجوب الصلاة في ذمة المكلف قد تحقق بسبب تحقق الموضوع. إذن هذه النقطة مهمة، مقدمات المتعلق الحكم إن وجد قبلها ولذلك المكلف مسؤول عن الإتيان بها. مقدمات الموضوع لا، هي توجد الموضوع وبالتالي توجد ماذا؟ الحكم، ولذلك لا يوجد حكم يدعو المكلف إلى الإتيان بتلك المقدمات. هذه المجموعة من المقدمات التي يتوقف عليها وجود الموضوع تسمى بمقدمات الوجود، وجود موضوع الحكم، وبالتالي تولد الحكم تسمى بمقدمات الوجوب. لماذا مقدمات الوجوب؟ لأن الوجوب هو الحكم، أو مقدمات وجوبية. إذا العناصر أو المقدمات التي تولد الحكم تسمى ماذا؟ مقدمات الوجوب. أما العناصر التي تتعلق بالمتعلق تسمى بمقدمات الواجب، صلاة واجبة. وعشان كده لما تذكرت في الدروس الأولى وش الفرق بين الواجب والوجوب، الوجوب هذا الجواب الدقيق، الفرق بين الواجب والوجوب. الوجوب هو الحكم، الواجب متعلق الحكم. ولكن الآن نحن ما أخذنا لا متعلق ولا موضوع الحكم ولا ما ميز بينها، لذلك صار الجواب مجمل. زين، سيد الشهيد يقول لنا هذه المقدمات اللي هي مقدمات الوجود هي مقدمات سلبية دائما. لماذا؟ لأنها يتوقف عليها وجود موضوع الحكم، يعني المكلف غير متوجه له، سلبية يعني المكلف ما يتفاعل، لا تدعو المكلف إلى الإتيان. لماذا؟ إلى الإتيان بشيء. غير المقدمات التي تتعلق بالمتعلق إيجابية، لماذا؟ لأنها تحرك المكلف. هذا معنى المقدمات السلبية. مقدمة سلبية يعني ما لها، ما يتحرك نحوها المكلف، ما تشجع المكلف على التفاعل والحركة حتى يحقق تلك المقدمات. أما المقدمات تندرج في القسم الأول، فالمكلف مسؤول عن إيجادها. مثلا المكلف بالصلاة مسؤول عن الوضوء لكي يصلي. زين، النقطة الأخيرة تقريبا في هذا الدرس هي أن نوع هذه المسؤوليات. إلى المقدمات الواجب المكلف مسؤول عن تحصيلها. لماذا هو مسؤول عن تحصيلها؟ هنا قدمهم تفسيرين. التفسير الأول أن يقول الأصوليين أن الواجب شرعا على المكلف هو الصلاة، ولكن فعلا له قاعدة عقلية. إذا الله سبحانه وتعالى قال لي صل، مثلا يقول لي أحد مثلا روح اشتري شيء فلاني، اشتري خبز مثلا من البقالة، هذا مطلوب منه علي، مثلا ألبس الحذاء، ألبس مثلا زين، وأتحرك نحو البقالة. مو متوقع إن أنا بقعد في مكاني وبستطيع إن أنا أجلب الخبز وأنا قاعد في مكاني، ولا في مقدمات عقلية. زين، إذا أنا ما لبست الحذاء، إذا أنا ورحت شريت زين، ما حقق بعض المقدمات. أرجع يقول لي ليش ما لبست الحذاء؟ هذا الأمر الأول. المكلف ممكن يقول له ما قلت لي البس الحذاء، ما احتاج اقول لك البس الحذاء، ما احتاج اقول لك مثلا خذ فلوس معك، ما احتاج. لماذا؟ لان كل هذه المقدمات لازمه عقلا لتحقق ماذا؟ تحقق المطلوب، التكليف المطلوب. اذا العقل يكفي في اثبات و تحقق في ذمة المكلف ضرورة الإتيان، تحقق ضرورة الإتيان بالمقدمات اللازمة للإتيان بالصلاة. يجب المكلف مسؤولا يعني بالوجدان بالعقل عن إيجاد الوضوء وغيره من المقدمات عقلا، لأنه يرى أن امتثال الواجب الشرعي لا يتأتى له إلا بإيجاد تلك المقدمات. أما الآخر يعني التفسير الآخر قال لا، يحتاج إلى الشريعة في ماذا؟ في بيان وجوب الوضوء ووجوب المقدمات. إذا نحتاج إلى وجوبين شرعيين، الصلاة والوضوء، بوصفه مقدمة للصلاة. ولذلك يقولون الصلاة واجب نفسي لأنها واجبة لنفسها لا لشيء آخر، والوضوء واجب غيري لأنه واجب للصلاة. نسأل هؤلاء لماذا يجب أن، لماذا تقول يجب على الشارع أن يعطي أمر بالوضوء أيضا، يقول لأننا نؤمن بالتلازم بين وجوب الشيء ووجوب مقدماته، فإذا حكم الشارع بوجوب فعل معين فإنه مباشرة يحكم بوجوب مقدماته. يقول السيد الشيخ هذا التلازم بين وجوب الشيء ومقدماته قاعدة عقلية أنت اعتمدت على الإيمان بها وجئت وطبقتها على الله سبحانه وتعالى، تطالب الله سبحانه وتعالى بوجوب شرعي ما له داعي، لأن أنت أصلا عقلك بنيت هذه المطالبة على أنه لازم يكون في وجوب، يعني في وجوب عقلي وجدت ضروري وتنتظر من الشارع وجوب شرعي، فما الفائدة من الوجوب الشرعي هذا إذا كان الوجوب وجوب بالمقدمة، الوجوب المقدمة بناء على وجوب بالمقدمة وهي الصلاة، إذا كان وجوب هذه المقدمات أصلا متحقق عقلا، فلهذا انتظار تشريع من الله سبحانه وتعالى ليوجب هذه المقدمات. يقول هذا لغو. ويمكن الاعتراض لأن حق الشارع وجوب المقدمة في هذه الحالة لا فائدة فيه ولا موجب له، لماذا؟ لأنه عقلا ثابت، أصلا أنت بنيت وانتظارك هذا مبني على أن هناك تلازم بين المقدمات وذي المقدمات، هذا التلازم يكفي في ضرورة مطالبة المكلف بالمقدمات حتى يتحقق ذي المقدمة، لأنه إذا أراد به إلزام المكلف بالمقدمة فهذا حاصل بدون حاجة إلى حكمه بوجوبها، لأن المكلف يجب في نفسه أنه مسؤول عن إيجاد المقدمات، ولأنه يدرك العقل مسؤولية المكلف من هذه الناحية. وإن أراد الشارع بذلك مطلب آخر دعاه إلى الحكم بوجوب المقدمة فلا نتعقله، إذا كان في مطلب آخر إحنا ما نفهمه، وعلى هذا الأساس يعتبر حكم الشارع بوجوب المقدمة لغوا فيستحيل ثبوته، فضلا عن أن يكون ضرورية الثبوت أنه يجب أن يصدر من الشارع، لماذا؟ لأنه وجب، وإذا وجب شيء وجبت مقدماته، إذا يجب أن يوجب الشارع وجوب بالمقدمات. يقول السيد الشهيد مو أنه يجب وضروري أن يصدر وجوب من الشارع، بل ليس يستحيل ثبوته ويستحيل صدور هكذا تشريع للمقدمات. زين تعزون أخوات أو في سؤال أو شيء؟ أن العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد، هي آخر شيء تقريبا، العلاقات القائمة في داخل الحكم الواحد أحيانا يكون عندنا وجوب بسيط، مثلا وجوب السجود على كل مثلا عاية السجدة كما يقول السجد الشيء وجوب واحد، وأحيانا يكون وجوب مركب، وجوب مركب يعني يتكون من مجموعة من الأجزاء، مجموعة أفعال مثل الصلاة تكون من السجود والركوع والتكبيرة الإحرام وغيرها. في الوجوب، الوجوب هنا عندنا نفس الشيء مفاهيم، الوجوب الاستقلالي هو إما يكون وجوب بسيط أو وجوب المركب ككل. لما ننظر إلى الصلاة نقول للصلاة لها وجوب مستقل، الصلاة واجبة، صدر من الشارع حكم بوجوب الصلاة على حد استقلال، ولكن هذه الصلاة تتكون من أجزاء، فمثلا الركوع يتضمنه ذلك الوجوب الاستقلالي فنسميه وجوب موجود في الركوع، وجوب ضمني، كل جزء من أجزاء الصلاة يتعلق بوجوب ضمني. الشارع ما قال تعالوا يلا اركعوا، ولا الرسول قال وقال صلوا كما رأيتموني أصلي، عطى الوجوب الاستقلالي. طبعا فيه روايات أخرى تبين بعض الوجوبات الضمنية، ولكن هذا المركب يكفي أن يصدر من الشارع وجوب للصلاة وعلى المكلف أن يوجد المركب ككل. زين هذه واضحة إن شاء الله، مثلا وهذه مسألة عقلية نفس الشيء من الأدلة والقضايا العقلية، أنا إذا قلت مثلا بكرة عندنا مثلا رسم، بكرة عندنا مثلا تصميم مواقع، زين؟ فمطلوب من المكلف، مطلوب من الطلاب أن يحضروا أدوات الرسم كالراس، الألوان. لماذا؟ ما أحتاج أقول لهم ليش؟ لأن وجوبات ضمنية ضمن المركب، ما يتحقق المركب، ما نقدر نرسم لوحة، نرسم شيء إلا بهالأدوات، وجوبات ضمنية. أو مثلا بالنسبة لتصميم الموقع، احضروا الكمبيوتر، إن الكمبيوتر يستفيد دفتر، إن كذا، هذا وجوبات إيش فيها؟ وجوبات ضمنية. زين، هالقاعدة عقلية. النقطة المهمة اللي بيستفيد منها السيد الشهيد في الحلقات القادمة أن هناك علاقة تلازم في داخل الحكم الواحد، يعني بين الوجوبات الضمنية تلازم. مجرد ما ولا يمكن التجزئة أو التفكيك، تلازم لا ينفك، متلازمة دائما، إذا سقط أحدها يسقط الجميع. مثلا بالنسبة إلى صاحب الجزيرة، يسقط عنه الوضوء، يصير وضوء جديد، وضوء الجزيرة. لماذا؟ مثلا يده، زين، عليه جزيرة، زين، يسقط عنه ايش؟ الوضوء، يصير له يتوجه لخطاب جديد. لماذا؟ لأن إذا سقط جزء من أجزاء الوضوء وهو اليد مثلا، غسل اليد لا يستطيع أن يغسل يده، زين، فيسقط كل المركب. إذا لا يمكن التجزئة في تلك الوجوبات أو التفكيك بينها، بل إذا سقط أي واحد منها تحتم سقوط الباقي نتيجة لذلك التلازم القائم بين تلك الأجزاء والوجوبات الضمنية. هذه القاعدة مهمة. زين، البعض ممكن يقول لنا نحن نرى أن ما يسقط التكليف مثلا بالنسبة لصاحب الجزيرة أيضا يتوضأ، ولكن وضوءه شوي يختلف عن وضوء البقية، زين؟ أو مثلا الأخرس بالنسبة إلى الصلاة يعجز عن القراءة، ولكن ما يسقط عنه، ما تسقط عنه الصلاة، وجوب الصلاة لا يسقط عنه. نجده يصلي ولكن يصلي بدون قراءة لأنه لا يستطيع القراءة. سيد الشهيد يقول أن هناك خطابات أخرى سقط التكليف الأول والذي جزء من أجزاء القراءة أو جزء من أجزاء الطهارة أو غيره، سقط ذاك التكليف، تلك الحصة المطلوبة سقطت، الآن توجه له خطاب جديد من الشارع، وجوب آخر أو خطاب جديد تعلق بهذه الصلاة الصامتة أو هذه الحصة من الصلاة بطهارة من نوع خاص، على خلاف الطهارة عن وضوء اللي هي. إلى حد هنا تقريبا خلصنا ويش الأدلة العقلية. إن شاء الله الدرس الذي بندخل فيه الأدلة في الأصول العملية. في نقطة احنا ذكرنا من قبل ان العلاقات العقلية على 6 أقسام، علاقات بين نفس الأحكام يعني حكم وحكم، وأخذنا فيها الأحكام متضادة فيما بينها، واجتماع الأمر والنهي جائز أو ممتنع، الحرمة في العبادة تستلزم البطلان، الحرمة في المعاملات لا تستلزم الفساد. أخذنا تقريبا 4 قواعد في العلاقات بين نفس الأحكام. بعدين أخذنا العلاقة بين الحكم وموضوعه، وقلنا بأن هناك علاقة في عالم التشريع والجعل تتوقف على إرادة الله سبحانه وتعالى، وهناك علاقة بين الحكم وموضوعه في عالم المجعول والفعلية تتوقف على إرادة الله التشريعية بالإضافة إلى الشروط والقيود، وثالثا موضوع الحكم، وأن موضوع الحكم مصطلح أصولي يراد به ما يتوقف عليه فعلية الحكم، وقلنا أن الحكم يتوقف على موضوعه في الفعلية، بالتالي الحكم متأخر رتبة عن الموضوع، وثمرة هذا البحث أنه لا يمكن أخذ العلم بالحكم قيد من قيود موضوع نفس الحكم. لماذا؟ لأنه يلزم الدور. وقلنا أن سيد الشهيد بيعالج مشكلة الدور في الحلقة الثانية. وبيبين وش المقصود بالعلم الحكم الذي يؤخذ قيدا في موضوع الحكم بحيث لا نقع في الدور. ثم أخذنا العلاقة بين الحكم والمتعلقة، وقلنا المتعلق هو الفعل الذي يؤديه المكلف نتيجة لتوجه الحكم له، وقلنا أن هذا الحكم بالنسبة إلى المتعلق أولا يوجد متعلق، ثانيا يدعو المكلف ويحرك المكلف نحو ذلك المتعلق. والنتائج المترتبة عليه أن المتعلق ينوجد بسبب الحكم، وذكرنا أن المكلف يلزم بتحصيل بعض المقدمات لا كل المقدمات، يعني المكلف لا يلزم بتحقيق الموضوع حتى يتحقق الحكم إلا في حالات معينة، مثلا الاستطاعة لا يلزم بتحقيقها. لماذا؟ لأنه لا يوجد حكم أصلا، وبالتالي لا يوجد حكم، لا توجد محركية تحرك المكلف نحو الإتيان بتلك المقدمات. إذن الحكم يستحيل أن يكون محركا نحو الموضوع، الحكم يحرك نحو المتعلق. هذه نقطة مهمة زي ما قلنا كثير يخطأ فيها إلى مراحل متقدمة في الأصول. أيضا العلاقات، من العلاقات العقلية الحكم ومقدماته، وهذه المقدمات على نوعين: مقدمات يتوقف عليها وجود المتعلق، ومقدمات يتوقف عليها وجود الموضوع. المقدمات يتوقف عليها وجود المتعلق يقوم بها المكلف، مكلف مسؤول عنها مثل الوضوء بالنسبة إلى الصلاة، وهي تسمى بمقدمات الواجب. أما المقدمات اللي يتوقف عليها وجود الموضوع مثل الاستطاعة، الحكم يتحقق بعد وجود الموضوع بمقدماته، وهذه تسمى مقدمات الوجوب. مقدمات الواجب اللي المكلف مسؤول عن إيجادها، لماذا هو مسؤول عن إيجادها؟ ذكروا تفسيرين: العقل يلزمه، يقول السيد الشهيد وهو الصحيح، أو الشرع يلزمه، يقول السيد الشهيد هل تلزم اللغوية. وأيضا عرف لنا الوجوب النفسي والوجوب الغيري بناء على ويش؟ بناء على إلزام الشارع بمقدمات الواجب. العلاقة الأخيرة التي ذكرها السيد الشهيد هي داخل الحكم الواحد. في عندنا وجوب استقلالي، وجوب الصلاة وهي مركبة من أجزاء، أو وجوب السجدة بالنسبة إلى الآيات التي يجري فيها السجود، ووجوب ضمني وهو وجوب كل جزء من الصلاة. وقال بأن هناك تلازم بين أجزاء الصلاة، فإذا سقط أحدها سقط المركب ككل، ويلزم خطاب جديد إلى حصة جديدة من ذلك المركب لا تحتوي على العنصر الذي سقط، مثل القراءة بالنسبة للأخرس في الصلاة. وفي عندنا الأخير السادس، العلاقة السادسة بين الأحكام العقلية، وهي العلاقة بين الحكم والأشياء خارج عالم التشريع. قلنا هذا سيد الشهيد ما ذكره في الحلقة الأولى أمثلة، ولكن في الحلقة الثانية بيذكر أمثلة اللي هي جواز التعجيز عقلا، متى يجوز التعجيز عقلا. مثلا إذا كان عندي غرشة ماي بس وقريبي أذن، وأذن أنها تطلع الشمس ولا بيصير عندي ماي غير هالغرشة، زين قبل الأذان هل يجوز أن أشرب هذه الغرشة؟ بعد ما تحقق وجوب الصلاة، لأن متى يتحقق وجوب الصلاة؟ متى يتفعل الحكم في ذمة المكلف؟ لما تتحقق الشروط وهي دخول الوقت، لا زال لم يدخل الوقت، هل يجوز التعجيز؟ هني في أمر خارجي، هل هناك علاقة بين الحكم بوجوب الصلاة التي سوف يتحقق بعد 10 دقائق في جملتي، وبين هذا الواقع الخارجي وعدم وجود الماء إلا هذا الغرش، إلا إذا شربته بعد بأصبح عاجزة عن الإتيان بالصلاة المطلوبة وهي الصلاة عن الوضوء، هل أشربها أو لا؟ هل يجوز التعجيز؟ يعني أعجز نفسي عن الإتيان بالحصة المطلوبة من الصلاة أو لا؟ هذا بحث يبحث السيد الشهيد في الحلقة الثانية. وهو مثال إلى وش العلاقة القائمة بين الحكم والعالم الخارجي. بكرة إن شاء الله نحاول وش ندخل في الأصول العملية، ونفس الشيء ناخذ المفاهيم الموجودة فيه والقواعد نركز عليها. الله يعطيكم العافية، إذا في سؤال أو مناقشة أو شيء أو نختم. الله يعطيكم العافية، بكرة إن شاء الله على الوقت الساعة 5 عشان لا أتأخر. نسألكم الدعاء.